صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك صلى الله عليك وعلى ابن أخيك القاسم ابن الحسن. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا أيها النبأ العظيم إليك في ابنك مني أعظم الأنباء. إن الذين تسارعا يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء فأخذت في عضديهما تثنيهما. عما أصابك من عظيم بلاء ذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء موزع أشلاء ملقا على وجه الصعيد مجردا في فتية بيض الوجوه وضائي تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي. خضبوا وما شابوا وكان خضابه بدم من الأوداج الحنا ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء. أصواتها وهن نوائح يندبن قتلاهن بالإيمة ورملة على الجاسم هوت تلطم صدرها تنادي عروسك بن سعاد يا ابني أسرها وانت طريح وجثتك محاد قبرها. مدلل يا عقلي شلون بالغبرة رمية قلها بلسان الحال الصبر وادعي يا الوالدة شق ضريح ولحدي وجمعي وسادة من التراب ووسدي صاحت شبيدي والعدو دن المطي يا ابني ضعيف وذوب قلبي مصابك بعدك شباب وما تهنأ عريس يا ابني ومن دماء نحرك اخضر صار بفرد ساعة زفافك والملي إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد في زيارة سيدنا ومولانا القاسم بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه فسلام عليك من حبيب لم يقض من الدنيا وطرا ولم يشف من الأعداء صدرا حتى وافاه الأجل وفاته الأمل سيدنا ومولانا القاسم بن الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه. هنالك إثارات متعددة مرتبطة بالقاسم بن الحسن عليه السلام في يوم كربلاء، ولكننا نركز على إثارتين. إثارة الأولى هي زفاف القاسم بن الحسن، وهي الإثارة المعروفة. وعندما نريد أن نتناول هذه الإثارة فإننا نحتاج أن نتناولها من خلال ثلاث مسائل. المسألة الأولى، هل وقع زفاف القاسم صلوات الله وسلامه عليه يوم كربلاء أم لا؟ وعندما نريد أن نتحدث عن هذه المسألة فإننا نحتاج أن نبين أمرين. الأمر الأول هو أن الروايات التاريخية على قسمين، فهنالك روايات تاريخية قطعية بمعنى أننا لا نحتمل مخالفتها للواقع، وهنالك روايات تاريخية ظنية بمعنى أنها تحتمل الخلاف. وهذا التقسيم ينطبق على روايات الطاف، فإن بعض روايات الطف روايات قطعية لا تحتمل خلافة، نظير شهادة سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أو شهادة العباس ابن عبد المطلب ابن علي عليه السلام، أو نظير قطعي كفي العباس عليه السلام. مثل هذه القضايا قضايا تاريخية قطعية لا تحتمل خلافها، لكن عندما تأتي إلى مسألة قاتل الحسين عليه السلام، من الذي قتل الحسين؟ شمر الضبابي عليه اللعنة. شمر الضبابي هو قاتل الحسين، قضية تاريخية ظنية تحتمل الخلاف باعتبار تعدد الأقوال في قاتل الحسين عليه السلام، وإن كان القول الأشهر والأعرف والذي عليه العمل عند العلماء أن قاتل الحسين هو شمر الضبابي عليه اللعنة والعذاب. إذن القضايا التاريخية ومنها قضايا الطف على قسمين: قضايا قطعية لا تحتمل خلافا، وقضايا ظنية تحتمل خلاف. زين، القضايا القطعية التاريخية يؤخذ بها بلا كلام، وأما القضايا التاريخية الظنية فإن أقصى ما يمكن أن يقال في حقها، وهذا لا بد أن يكون على ذكر منا، فإن أقصى ما يمكن أن يقال في حقها هو عدم ثبوته. قضية تاريخية ظنية أقصى ما يمكن أن يقال في حقها عدم ثبوتها، وعدم ثبوتها يفترق عن ثبوت عدمها. يكون تميز بين العنوانين، بين عدم ثبوتها وبين ثبوت عدمها. قضية تاريخية الظنية أقصى ما يمكن أن يقال في حقها كما ذكرنا بأنها غير ثابتة، لكن غير ثابت شيء وثبت عدمها شيء آخر. غير ثابت يعني بحسب المقاييس لم تثبت، ولكنها يحتمل أن تكون صادقة في الواقع، إنما هي بحسب المقاييس لم تثبت عندنا، ويبقى أنها محتملة في الواقع، يبقى أنها محتملة في الواقع. وأما ثبت عدمها فهذا يعني أنها غير محتملة. القضايا التاريخية الظنية أقصى ما يمكن أن يقال في حقها هو ذلك، أنها غير ثابتة. أما لا يقال في حقها بأنها قد ثبت عدمها، ما دام هي قضية تاريخية ظنية إذن هي محتملة، فثبوت عدمها مع أنها قضية ظنية، ثبوت العدم هذا غير صحيح، عدم الثبوت هو الصحيح، وفرق بين عدم الثبوت وبين ثبوت العدم. لذلك أنت من ترجع إلى كلمات العلماء المحققين لمن يعالجون قضية تاريخية ظنية، ما يقولون هذه القضية ثبت عندنا عدمها، يقولون ماذا؟ لم تثبت عندنا، لم تثبت غير ثبت عدمها، لم تثبت يعني هي محتملة في الواقع، إلا أننا بحسب المقاييس لم تثبت عندنا، لعلها وقعت لا ننفي ذلك، إلا أنها بحسب المقاييس لم تثبت عندنا، فعدم ثبوتها شيء وثبوت عدمها شيء آخر. سيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف لما سئل عن قضية زفاف القاسم بن الحسن أجاب جواب العالم،
أجاب جوابا محقق فقال: لم تثبت عند لدينا القضية المذكورة. شوف هذا تعبير العالم، تعبير الفقيه، لم تثبت عندنا القضية المذكورة، أقصى ما يمكن قوله هو عدم ثبوتها، لكن عدم ثبوتها شيء وثبوت عدمها ماذا؟ شيء آخر. سيد الخوي ما قايل ثبت عدمها، ما قايل ثبت أنها لم تقع، قايل بأنها لم تثبت بحسب المقاييس عنده، أما تبقى محتملة ولا سبيل لنفيها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: إن الذين يطعنون في قضية زفاف القاسم بن الحسن عليه السلام عمدة الإشكال عندهم هو أن رواية الزفاف، زفاف القاسم، قد تفرد بنقلها الشيخ الطريحي عليه الرحمة في المنتخب على أن هذه الرواية رواية مرسلة، مرسلة يعني أن الشيخ الطريحي ما ذكر سنده إليها ولم يذكر المصدر الذي نقل منه الرواية، فهي رواية مرسلة وبالتالي فهي مسلوبة الاعتبار. هذا عمدة الإشكال عند من أشكل على قضية الزفاف، هذا عمدة الإشكال، رواية مرسلة تفرد بنقلها الشيخ الطريعي فهي مسلوبة الاعتبار. وهذا الإشكال قابل للمناقشة أولا وثانيا. أما أولا فلأن الرواية المرسلة وإن أمكنت المناقشة فيها على بعض المباني، إذا كانت رواية فقهية يمكن المناقشة فيها، يعني مثلا السيد الخوي أعلى الله مقامه إذا جاء لرواية مرسلة، فإن رواية مرسلة ذكرنا يعني لا سند لها، وصلت الرواية عن الإمام الصادق، لكن من الذي رواها عن الإمام الصادق؟ لا نعلم. إذا جاءت الرواية مرسلة مثل السيد الخوئي أعلى الله مقامه يتوقف فيها في الفقه، يقول لا يمكن الاعتماد عليها والإفتاء على ضوئها في الفقه. الرواية المرسلة على بعض المباني نعم لا يمكن الاعتماد عليها، ولكن ليس كذلك في التاريخ، التاريخ يختلف عن الفقه. فالرواية المرسلة في التاريخ جرت العادة وجرى العمل على الاعتماد عليها، إلا أن تقوم قرينة على خطئها، لأن التاريخ إخواني مو فقط التاريخ الديني، التاريخ العالمي، التاريخ العالمي كله مبني على الروايات المرسلة. إحنا ما عندنا كتب تاريخ مسندة معنعنة، التاريخ مبني على الإرسال، تاريخ العالم مو فقط التاريخ الديني. ولو أننا لم نقبل الروايات المرسلة في التاريخ لما بقي حجرا على حجر، لسقط التاريخ برمته. العلماء ما جرى منهجهم على التقيد بالروايات المرسلة في التاريخ، بل فتحوا على التقيد بالروايات المسندة في التاريخ، بل فتحوا المجال للأخذ حتى بالروايات المرسلة ما لم تقم قرينة تمنع منها. على ذلك هب أن رواية الزفاف رواية مرسلة، سلمنا معه، هب أن رواية الزفاف رواية مرسلة، إلا أنها مرسلة كغيرها من الروايات التاريخية، أنت لماذا تقبل ببقية الروايات في مقتل الطف مع أنها مرسلة، ولكن عندما تأتي إلى رواية الزفاف تتوقف فيها؟ ليش مقصك هنا يعمل بينما مقصك لا يعمل بالنسبة إلى الروايات الأخرى؟ إذا كان المانع من الأخذ بالرواية هو الإرسال، كثير من روايات الطف مرسلة، مع ذلك أنت تأخذ بها ولا تنازع فيها، لكن من تجي إلى قضية زفاف القاسم تقول هذه رواية مرسلة. رواية المرسلة لا مانع من الأخذ بها تاريخية، لأن الرواية المرسلة مو يعني أنها رواية مكذوبة مختلقة، رواية المرسلة غايته لا سند لها، أما مكذوبة مختلقة لا ملازمة، بل لعلها صحيحة إلا أنها لم تحظى بسند يعتمد، بسند يوصل إليها. إذن أولا سلمنا بأن الرواية مرسلة، إلا أن إرسال الرواية لا يضر بها لأنها رواية تاريخية وليست رواية فقهية. تقول ما يخالف إذا كانت الضابطة هي الأخذ بالرواية المرسلة في التاريخ ما لم تقم قرينة على خطأها. إحنا عدنا قرينة على خطأ رواية الزفاف، تقول له شنو هاي القرينة؟ يقول لك لما نحن نرجع إلى التاريخ، كم كان عمر القاسم عليه السلام يوم كربلاء؟ مقاتل تقول عمره 13 سنة، هذا واحد. زين كم كان عمر الحسن عليه السلام، أو في أي سنة استشهد الإمام الحسن عليه السلام؟ سنة 50 من الهجرة. واقعة كربلاء في أي سنة؟ سنة 61. انت نقص عمر القاسم عليه السلام من 61، 13 سنة تنقصها من 61، يصير عمر القاسم عندما توفي الحسن شقد؟ سنتين. سنة 50 يكون عمر القاسم عليه السلام سنتين. ومن الواضح أن طفلا بعمر السنتين كيف يستوعب مفهوم الوصية التي جاءت في رواية الزفاف، أن الحسن التفت إلى ولده القاسم وأوصاه وقال له: بني هذه عودة، إذا نزلك بك هم فافتح هذه العودة. شلون نوفق بين هذه القضية وبين قضية أن عمر القاسم كان حينها في السنتين؟ من الواضح أن الطفل في هذا العمر ما عنده طاقة استيعابية، فهذه قرينة على خطأ رواية الزفاف وعدم صحته. احنا نقول لا، هذه القرينة غير. لما؟ اولا لان عمر القاسم عليه السلام ما اتفقت الكلمة على انه 13 سنة، بل عندنا اقوال، قول بانه كان في 12، قول بأنه كان في 13، قول بأنه كان في 16، كما نقل ذلك البيهقي في الكواكب المشرقة، هذا واحد. اثنين، أيضا لم تتفق الكلمة على أن شهادة الإمام الحسن كانت سنة 50، بل عندنا قول بأن الإمام الحسن قد استشهد سنة 51. فإذا صححنا أو افترضنا أن عمر القاسم كان 16 سنة وشهادة الإمام الحسن كانت سنة 51، كم يكون عمر القاسم حينها؟ 5 إلى 6 سنوات، والطفل بهذا العمر عنده قدرة استيعابية، سيما إذا كان من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، الذين صغارهم لا كالصغار وكبارهم لا كالكبار. يكون عنده طاقة استيعابية على فهم الوصية. إذن هذه القرينة لا تصلح على الخدشة في رواية الزفاة، هذا أول. ثانيا، إذا كانت المشكلة من ناحية انفراد الشيخ الطريحي عليه الرحمة بنقل الرواية فهذا أيضا لا يضر بالرواية، كما أن الإرسال لا يضر بالرواية كذلك الانفراد أيضا لا يضر بالرواية. لما؟ لأننا لو سلمنا بأن الشيخ الطريحي قد انفرد بنقلها، هذا الذي انفرد بنقلها من هو؟ شيخ الطريحي فقيه مجتهد محقق رجالي متضلع، هم مؤلفات الرجالية موجودة، هم مؤلفات التفسيرية موجودة، هم مؤلفات الفقهية موجودة. شيخ الطريحي ما كان نكر من الرجال حتى تقول انفرد بها الشيخ الطريحي، شيخ الطريحي ما كان نكرة من الرجال، بل كان علما عالما فقيها محققا. فعندما يأتي بشيء فإن إتيانه بذلك الشيء بما هو الشيخ الطريحي يجعل له نوع من القيمة، نوع من الاعتبار. هذا على أن الشيخ الطريحي عليه الرحمة ما تفرد بنقل رواية زفاف القاسم، بل نقلها قبله الشيخ الكاشفي السبزواري في روضة الشهداء، ونقلها المعاصر له ابن شدقم المدني في تحفة لباب الألباب، وكتابه مطبوع وهو معاصر للشيخ الطريحي. مما يعني أن القضية لها مصدر، شيخ الطريحي ما جاء بها من جيبه، فهو يجل عن ذلك، يجل عن الكذب والاختلاف، بل نقلها عن مصدر، إلا أن المصدر لم يصل إلينا. نقلها ابن شدقم المدني عن مصدر، إلا أن المصدر لم يصل إلينا، وهذا ليس بدعة. فكثير من القضايا نقلت عن بعض المصادر إلا أنها لم تصل. يعني الآن أنتم من تقرأوا كتاب مجمع الغرائب للشيخ الكفعمي عليه الرحمة، أو كتاب الطرائف للسيد ابن طاووس عليه الرحمة. كتاب مجمع الغرائب، شنو هذا الكتاب؟ الشيخ الكفعمي علم معروف، كتابه المصباح، كتابه البلد الأمين، في الأدعية كتابان جليلان معروفان. كتابه مجمع الغرائب هو عبارة عن كشكول ومختارات اختارها من كتب متفرقة، مثل كتاب الطرائف أيضا هو عبارة عن مختارات اختارها السيد ابن طاووس من كتب متفرقة، لكن هذه الكتب التي عول عليها السيد ابن طاووس وكذلك عول عليها الشيخ الكفعمي كثير منها لا نجد لها الآن أثرا، اندثرت وذهبت بسبب الظروف التي عايشها الشيعة على مر التاريخ. فهناك مصادر لقضية زفاف القاسم بن الحسن وصلت إلى مثل الشيخ الطريحي عليه الرحمة، إلا أنها لم تصل إلينا، اندثرت. فهب أن القضية قد انفرد بها الشيخ الطريحي، لا يضر انفراد مثل الشيخ الطريحي بها، لأنه ليس نكرة من الرجال بحيث يحتمل في حقه أنه اختلق القضية وجاء بها من جيبه، بل هو فقيه عالم محقق معروف، وحاشاه أن يختلق قضية أو أن يكذبها. إذن ما دامت قضية زفاف القاسم بن الحسن عليه السلام قضية مرسلة وخبر تاريخي ظني فلا سبيل للقطع بنفيها. النتيجة اللي نوصل إليها ماذا؟ النتيجة التي نصل إليها هي أن من يرمي قضية الزفاف بأنها خرافة، أو من يرمي قضية الزفاف بأنها أكذوبة، فهو أبعد ما يكون عن العلم والمنهج العلمي. منهج العلمي في التعامل مع الرواية التاريخية الظنية أقصاه هو القول بعدم ثبوت القضية، لا القول بثبوت ماذا؟ عدمها. وفرق بين الأمرين. هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية، جواز نقل قضية زفاف القاسم بن الحسن على المنابر الشريفة، هل يجوز نقل هذه القضية مع أنها لم تثبت عند بعض الفقهاء كسيدنا الخوئي أعلى الله مقامه؟ نعم. لماذا؟ الضابط عند الفقهاء إخواني هي تقسيم الأخبار إلى ثلاثة أقسام. الأخبار معلومة الصدق قسم، وهذه يجوز نقلها بلا ريب. الأخبار معلومة الكذب، سنظير قضية زواج أمير المؤمنين عليه السلام بابنة أبي جهل، خطبة أمير المؤمنين عليه السلام لابنة أبي جهل، وأن الزهراء عليه السلام قد تأذت وشكت أمير المؤمنين إلى رسول الله، قضية معلومة الكذب، لا يجوز الإتيان بها على أنها قضية قد حصلت. سخطيب يجيبها لأجل الرد عليها أو الاستشهاد بها أو بيان زيفها. نعم. أما الإتيان بها على أنها قضية واقعة وهي معلومة الكذب لا يجوز، هذا قسم. القسم الثالث، الأخبار محتملة الصدق، يعني لا نقطع بصدقها ولا نقطع بكذبها، بل هي محتملة الصدق. الفقهاء يقولون يجوز الإتيان بها، وبما أن قضية القاسم بن الحسن عليه السلام محتملة الصدق تنطبق عليها الضابطة الفقهية، فيجوز الإتيان بها ونقلها على المنابر، ولا يجوز لأحد أن يمنع من ذلك بحجة أنها كذب أو بحجة أنها خرافة ما دامت محتملة الصدق. هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة المرتبطة بقضية زفاف القاسم هي تمثيل الزفاف على ما جرت عليه عادة الشيعة الإمامية أعزهم الله تعالى. يعني واحد يجي يقول سلمنا معكم بأن الرواية المرسلة ما دامت محتملة الصدق لا مانع من الإتيان بها، لكن هالرواية المرسلة غاية ما اشتملت عليه أن الحسين عليه السلام قد عقد للقاسم يوم كربلاء على ابنته المسمات له، هذا هو المقدار الموجود، بينما ما عليه العمل عند الشيعة أنهم يعملون زفاف متكامل، صواني وشموع وأشخاص يشاركون في الزفاف، والحال أن هذا لم يقع في يوم كربلاء، فهل يجوز تمثيل الواقع بهذا النحو؟ هذا السؤال رفع لفقيه الطائفة في عصره السيد الحكيم أعلى الله مقامه، فقال لا مانع منه، وفيه تذكرة بالمصاب العظيم والخطب الجسيم، لأن ذول الشيعة من يسووا هذا التمثيل مو قصدهم أن هذا هو ما حصل في يوم كربلاء، وإنما قصدهم التعبير عن زفاف القاسم عليه السلام، شلون أن الحسين عقد له على ابنته المسمات له؟ ذولا قاعدين يعبرون عن هذه القضية فيصورونها كأنه زفاف حصل فيه شموع، فيه ناس يشاركون فيه، ولا يريدون أن ذلك هو ما حصل في الواقع، وإنما يعبرون عن قضية الزفاف تحريكا للمشاعر واستدرارا للدموع، وهذا لا مانع منه كما نطق به سيد فقهاء عصره، وأيضا ورد ذلك في استفتاءات غير واحد من المراجع العظام. إذن مسألة زفاف القاسم بن الحسن قد تبين الحال فيها من خلال ما ذكرنا. نجي إلى الإثارة الثانية، وهي اشتغال القاسم بن الحسن عليه السلام يوم الطاف بإصلاح شسع نعله. واحدة من الإثارات التي تثار كيف نوجه تصرف القاسم بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه بما يتلائم مع كمال العقل والحكمة. بعضهم يجي يقول الشخص في المعركة، قاتل في المعركة، البطل في ميدان القتال، تكون عنده حالة من الحذر والالتفات للأعداء، لأن الأعداء يتربصون به، وبالتالي فحتى لو انقطع شسع نعله فمقتضى حالة الحذر التي يعيشها المقاتل أن لا يعبأ بشسع نعله. بينما القاسم لما انقطع شسع نعله انشغل به مما أتاح الفرصة للأزدي أن ينقض عليه وينال منه صلوات الله وسلامه عليه. شلون هذا نوجهه بما يتلائم مع كمال الحكمة ورجاحة العقل عند القاسم بن الحسن عليه السلام؟ جواب هذه الإثارة يعتمد على القاعدة الكلية التي أسسناها ليلة البارحة، وهي أن الأفعال مجملة لا لسان لها، فلا يصح الحكم عليها حتى يتبين الوجه منها. قلنا إحنا الفعل بحسب القاعدة مجمل، وإذا كان مجمل إذن هو لا لسان له يعبر عن نفسه، وبالتالي لا يصح الحكم عليه لا سلبا ولا إيجابا. فهنا نقول فعل القاسم عليه السلام أنه اشتغل بإصلاح شسع نعله والمعركة قائمة فعل مجمل مبهم. لماذا القاسم اشتغل بإصلاح شسع نعله؟ لا نحيط بظروف المعركة، لو كنا معه في المعركة لاستطعنا أن نقول لماذا انشغل بإصلاح شسع نعله، لكن نحن ما كنا معه ولا نحيط بظروف المعركة، وبالتالي فوجه فعله غير معلوم عندنا، وما دام غير معلوم إذن لا يصح الحكم عليه سلبا ولا إيجابا. هذا نجيب به في قبال من يقول بأن القاسم قد فعل ذلك لضعف درايته بالحرب. تقول له شلون ضعف درايته بالحرب؟ يقول لك لأنه كان طفلا صغيرا فما كانت عنده خبرة بميادين القتال، وبالنتيجة فإن ما صدر من القاسم إنما صدر منه لصغره وعدم درايته بالحرب. إحنا نقول هذا الكلام كلام خاطئ وخطير. ليش خاطئ وخطير؟ كلام خاطئ لأن الفعل مجمل، والفعل المجمل لا لسان له، لا يصح الحكم عليه، وخاطئ وخطير لأن هذا الكلام ليس اتهاما للقاسم، بل هو اتهام لمن؟ للحسين. لماذا هو اتهام للحسين؟ لأن القاسم ما خرج إلى المعركة إلا بعد أن أذن له الحسين. فأنت عندما تقول بأن القاسم لا دراية له بالحرب، فأنت تتهم سيد الشهداء عليه السلام بأنه كان يزج في الحرب من لا دراية له بها. هذا اتهام خطير لمقام سيد الشهداء عليه السلام. أنت التفت إلى شيء وغفلت عن لازمه. لازمه أن يكون الحسين قد دفع بالقاسم، والقاسم لا دراية له بالحرب، ويجل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك. لكن مع ذلك إحنا يمكن نوجه القضية. انقطع شسع نعله فانحنى لإصلاحه. شسع النعل سيره الذي يشده، انحنى لإصلاحه. عندنا احتمال وارد جدا وعليه شواهد أن المعركة حين خرج إليها القاسم عليه السلام ما كانت أرض المعركة صافية. تعرف المعركة طبيعتها الأسنة فيها تتكسر، النبال تتساقط، السهام تقع، حديد شوك يتناثر على أرض المعركة، وبالتالي فإن المقاتل لا يستطيع أن يكمل القتال إذا كان حافيا قدمين. فلعل ما أجبر القاسم، نحن لا نجزم بذلك لأن الظروف لا نعلم بها، ولكن نقول لعل ما أجبر القاسم واضطره للإصلاح شسع نعله هو أن أرض المعركة لم تكن صافية، فما كان يستطيع القتال، مواصلة القتال، لو لم يصلح شسع نعله. شلون يستطيع حافي القدمين أن يطأ الشوك، يطأ الحديد، يطأ السهام، يطأ الرماح المتكسرة؟ فحتى يكمل مسيرة القتال كان مضطرا لإصلاح شسع نعله. ولكن الأزدي غادره وغافله، فبادره بضربة وقضى عليه صلوات الله وسلامه. وهذا الذي يقول بأن القاسم لم تكن له دراية بالحار، ليته يقرأ ما يقوله شيخ المحققين الأصفهاني أعلى الله مقامه عن القاسم بن الحسن الزكي. هذا الفقيه العالم اللي كتب أرجوزة الأنوار القدسية من منطلق المعرفة بمقامات أهل البيت وأصحابه. أنت من تقرأ هذه الأرجوزة ما تقرأ شعر، تقرأ خزانة معارف. شيخ الأصفهاني أستاذ الفقهاء، أستاذ المراجع، من يجي يتحدث عن القاسم بن الحسن ماذا يقول؟ هو الفتى بكل معنى الكلمة، هو الفتى بكل معنى الكلمة، يا بل أسد الأسود يوم الملحمة. الله الله، هكذا يعرف الفقهاء من هو القاسم. هو الفتى بكل معنى الكلمة، بل أسد الأسود يوم الملحمة، بارقة الرحمة في جبينه، صاعقة العذاب في يمينه، بارقة كالرعد في رعيده، كأن يوم الحار يوم عيده، كأن يوم الحار يوم عيده، يختطف الأرواح من أبدانها وينثر الرؤوس من فرسانها، يمثل الكرار في شجاعته. الله أكبر، الله أكبر. هذا هو بطل الطاف، هذا هو القاسم بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. يمثل الكرار في شجاعته، وكيف والأرواح طوع راحته، فإن هذا الشبل من ذاك الأسد، وأمره في الروح ماضي والجسد، صال على الصفوف وهو واحد، فيا بنفسي ذلك المجاهد، حتى إذا فرقهم جميعا بضربة الأزد هوى صريعا، حتى إذا فرقهم جميعا بضربة الأزد هوى صريعا. اقرأ هوية. صال على الصفوف وهو واحد، فيا بنفسي ذلك المجاهد، حتى إذا خل أسمع صوتك، حتى إذا فرقهم جميعا بضربة الأزد هوى، فنادى عم أبا عبد الله عليك مني السلام، أقبل الحسين إليه وجد الأعداء قد احتوشوه، أراد أن يفرقهم عن، فرجعوا بخيولهم وصاروا يطؤون على جسد الشباب وقاسما. وسيدا حتى تهشمت عظامه وأضلاعه، وصل الحسين انحنى على جسده، نادى بني قاسم عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا تنفعك إجابته، شيعة موالين حمل الشباب على صدره. وين هم الشباب؟ الليلة جمعة وهذا حق الشباب على الشباب، وضع الشباب على صدره. يقول حميد بن مسلم نظرنا إليه وإذا برجله تخطان في الأرض، قلنا أهو طول في القاسم أم قصر في الحسين، أم عنا النظر وإذا بالحسين قد انحنى ظهره. حط حسين صدر بصدر جسد، وشبك فوقه وشاله يم الخيار، صدر بصدر عمه وخاطب الأقدام،
بيت تربان وحسيني تعثى.
يلا قرأ وياي تحفظها.
جاب ومدد بيشعدهم يا ويلي وبس ما سمع عن النسوة.
قولها
اجت ساكنة
الموقف المؤلم وين؟ زينب واقفة عند باب الخيمة تنتظر عودة سيد الشهداء، فأقبل الحسين يحمل الشباب على صدره، دخل به إلى خيمة القتلى. زينب تنتظر الحسين يخرج من الخيمة. الآن يخرج ابن والدي، ولكن الحسين لم يخرج منها. ارتاع قلبها، قالت لعل الحسين قد أصيب بمكروه، فأقبلت إلى خيمة القتلى، نظرت يمينا وشمالا فلم تجد الحسين. أين ذهب ابن والدي؟ صارت تبحث عنه بين مصارع القتلى، فوجدت الحسين قد تمدد بين الشباب. جعل الأكبر على يمينه والقاسم على شماله. شي يقول أبو علي؟ يا شبان بالله لا تود، يا شبان بالله لا تهون، تذوبون قلبي من تلوج ويلي طلعت ام تصيح يا جسام ظل مظلم البيت. فتح عيونك عساني عقب عينك لا بقى ساعهم عريس وساعة فوق صدر حسين.
يبكيه عمه حزنا فلا عجب.